إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال النووي رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، قال قتيبة: حدثنا جرير عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عوانة في مسنده، وأبو نعيم في مستخرجه، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في الصحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وغيرهم. ورجال إسناده: قتيبة بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلاني ثقة ثبت، توفي سنة 240، وأخرج له الجماعة. إسحاق بن إبراهيم الإمام المعروف بابن راهوية. جرير هو ابن عبد الحميد، والمختار بن فلفل مولى عمرو بن حريث البصري ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من رباعيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو 23 من رباعيات صحيح مسلم، والرباعيات أعلى الأسانيد التي وقعت للإمام مسلم رحمه الله. ومن لطائف الإسناد أن رجاله رجال الجماعة سوى إسحاق فما أخرج له ابن ماجة، وأما المختار فما أخرج له البخاري وابن ماجة. ومن لطائف الإسناد أن فيه قوله: قال قتيبة حدثنا جرير، ووجه ذلك أن شيخه قتيبة أخذه عن جرير سماعا منه مع جماعة، بخلاف إسحاق فإنه لم يصرح بهذا، فبين المصنف ذلك. ومن لطائف الإسناد أن أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا السند من رباعيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ورجاله: اثنان منهم كوفيان، وواحد بصري، وواحد نسائي، وواحد مروزي. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة. قال الأبي: ليست هذه الشفاعة زائدة على الخمس المتقدمة، لأن الدخول المذكور إن كان بعد الجزاء رجعت إلى شفاعة الإخراج، وإن كانت قبل رجعت إلى شفاعة الإدخال. وعبارة المفهم هنا قوله: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة قبل الناس. ويدل على هذا المعنى قوله في الآخر: أنا أول من يقرع باب الجنة، وقول خازن الجنة له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبله، وقوله في حديث آخر: فأنطلق معي برجال فأدخلهم الجنة. وهذا إحدى شفاعاته صلى الله عليه وآله وسلم المتقدمة الذكر. وأنا أكثر الأنبياء تبعا، أي أتباعا، يوم القيامة لكثرة من آمن بي، لأن ديني غير منسوخ مستمر إلى يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، فيه دلالة على فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأولية. واختلف في المقصود بهذه الشفاعة، فقيل أول شافع للناس في دخول الجنة، وقيل أول شافع في الجنة لرفع درجات الناس فيها، والقول الأول أرجح. ويشهد له حديث أنس رضي الله عنه الذي يليه: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتحه، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبله. وهذا الذي اختاره القرطبي في المفهم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم للناس بدخول الجنة هي إحدى الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات. الأولى الشفاعة العظمى، وقد تقدمت أحاديثها. والثانية شفاعته بدخول أهل الجنة الجنة كما في حديثي هذا الباب. والثالثة من الشفاعات الخاصة شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها قريبا. أما غيرها من الشفاعات كالشفاعة في خروج الموحدين من النار، والشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وكالشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، فهي شفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل لسائر الأنبياء والصديقين والمؤمنين والشهداء. والحديثان في الباب يدلان على أن أول من يدخل الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، متفق عليه، وفيه دليل على أفضلية هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا، فيه دلالة على كثرة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. وكثرة الأتباع يوم القيامة توجب أفضلية المتبوع. وقوله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة، فيه إثبات الجنة وأن لها أبوابا، وقد دل الكتاب العزيز على ذلك كما دلت السنة. قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وفي كتاب الزكاة حديث: من أنفق زوجين في سبيل الله، وفيه عدد أبواب الجنة وأسماؤها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأستفتح، دليل على أن أبواب الجنة مغلقة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فأرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم ويستشفعون إليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح في رمضان وفي يوم الاثنين والخميس. ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيقول الخازن: من أنت؟ فيه دلالة على أن للجنة من الملائكة خازنا، وفيه دلالة على أن الملائكة لا تعلم الغيب، وفيه دلالة على أن من أدب المستأذن إذا قيل له من أنت أن يذكر اسمه. فهذه الشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الجنة كما دلت على ذلك أحاديث الباب، هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون شفاعتين خاصتين بالرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والثانية الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا باب الجنة. فيجتمع له صلى الله عليه وسلم صنفان من الشفاعة، صنف في دفع ما يضر، وصنف في حصول ما يسر. وأيهما في دفع ما يضر؟ الشفاعة في أهل الموقف بدفع الهم والغم والكرب الذي أصابه، وأما في حصول ما يسر فهو الشفاعة في فتح باب الجنة. فهاتان شفاعتان خاصتان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهما الشفاعة العظمى التي يشفع فيها في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والثانية الشفاعة في دخول الجنة. وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، فهذه له ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والمؤمنين والملائكة. وهناك شفاعة خاصة به أيضا صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب، فهذه شفاعة خاصة به، لأن الكافر لا يمكن أن يشفع له إلا أبا طالب. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ربه فأذن له فشفع له فخفف عنه عذاب النار كما في الصحيحين، فصار أخف أهل النار عذابا، لكنه يوضع في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله جل وعلا. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن. قد يقول قائل: كيف لم يأذن له وأمه أقرب إليه من عمه؟ فالجواب: لأن عمه إنما شفع له من أجل ما حصل منه من النفع للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، وما كان من زوده عنه وعن دين الله، لكن لما لم يكن مؤمنا لم تنفعه هذه الأعمال في الآخرة إلا على هذا القدر فقط. أما أمه فكما يعلم المسلمون أنها ماتت قبل النبوة بزمان. ثم أيضا إنه استأذن ليستغفر لها، وهذا يقتضي أن يغفر لها كل ذنب، وهذا لا يمكن. من فوائد الحديث بيان ما أنعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. ومن فوائده بيان كون نبينا صلى الله عليه وسلم أول شافع في الجنة، ومنها بيان كونه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، ومنها بيان فضل كثرة الأتباع في الخير، لأنه يؤتى أجور أتباعه، فكلما كثروا كثر أجره، والعكس بالعكس، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، أخرجه مسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أنس رضي الله عنه فقال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. رجال الإسناد: أبو كريب محمد بن العلاء، وقد تقدم في الباب قبله، معاوية بن هشام القصار الأزدي أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد، ويقال له معاوية بن أبي العباس، صدوق له أوهام، روى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، وله في صحيح مسلم أربعة أحاديث فقط. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الثبت الحجة، توفي سنة 61 و100، وأخرج له الجماعة. والراويان الباقيان من رجال الإسناد تقدما في السند قبله. وقوله وأنا أول من يقرع باب الجنة بفتح أوله وثالثه يقرع، يقال قرع الباب قرعا من باب نفع إذا طرق ونقر عليه، يعني أنه أول من ينقر ويستفتح باب الجنة فيفتح له دون غيره فيدخلها هو وأمته قبل سائر الأمم. وهذا السند من خماسياته، رجاله كلهم كوفيون إلا أنس بن مالك فإنه بصري. وغرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا الإسناد بيان متابعة سفيان الثوري لجرير بن عبد الحميد في رواية هذا الحديث عن مختار بن فلفل، وفائدتها بيان كثرة طرقه. وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع ويدق باب الجنة طلبا للاستفتاح. قال الأبي فإن قلت، تقدم في الحديث الذي قبله أنه يتأخر عند الصراط حتى تجوز الأمة يقول رب سلم سلم، وذلك مناف لكونه أول من يقرع باب الجنة. فالجواب لا ينافيه، لأن الناس محبوسون عن الدخول حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه قوله أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أنس رضي الله عنه فقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن المختار بن فلفل قال قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. رجال إسناده أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد، توفي سنة 300 أو 400، وأخرج له الجماعة. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة، توفي سنة 60 أو 100 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. والباقيان من الرواة تقدما قبل حديث. وقوله أنا أول شفيع في الجنة أي أنا أول شافع للعصاة من أمتي في دخول الجنة، وقيل أي أنا أول شافع في تلقية منازل بعض أهل الجنة. قال القرطبي رحمه الله والأول أظهر كما في المفهم. وقوله لم يصدق بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله نبي من الأنبياء، وقوله ما صدقت ما مصدرية، والفعل مبني للمفعول أي لم يصدق نبي تصديقا مثل تصديق أمتي إياي، يعني به كثرة مصدقيه. وهذا كناية عن أنه صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أمة، ويؤيده قوله وإن من الأنبياء نبيا، اسم إن مؤخرا نبيا والجار والمجرور خبرها، ما يصدقه ما نافية، يصدقه من أمته إلا رجل واحد، أي مع كونه مرسلا إلى أمته. من فوائد الحديث كثرة الأتباع ليست دليلا على الحق، فهذا النبي الذي تبعه واحد وبعضهم لا يتبعهم أحد لم يقصروا في بيان الحق والدعوة له ونصرته، ومع ذلك مخالفوهم أكثر أتباعا منهم. كثرة الأتباع في الخير لها أثر في زيادة الخير، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، لأنها أكثر الأمم استجابة وتصديقا لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث بيان ما ابتلى الله به بعض الأنبياء من قلة الناصر والمعين، حتى إن بعضهم لم يجد من يصدقه من الناس ولو واحدا. وفي الحديث أن عدم تحقيق الهدف لا يلزم منه سوء النية ولا خبث الطوية والفشل، بل هو زيادة في الابتلاء وهو نوع من التربية. وهذا درس للدعاة الناصحين والعلماء المخلصين، أن العبرة بالاستقامة على الحق ولزومه له، وليس بكثرة العدد وإن كانت من أسباب النصر وكثرة الأجر. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث أنس رضي الله عنه فقال: وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. رجال الإسناد: عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير الناقد أبو عثمان البغدادي نزيل الرقة ثقة حافظ، توفي سنة 32 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. زهير بن حرب تقدم في الباب قبله. هاشم بن القاسم ابن مسلم الليثي مولاهم أبو النضر البغدادي لقبه قيصر ثقة ثبت، توفي سنة 27، وأخرج له الجماعة. سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم أبو سعيد البصري ثقة، توفي سنة 65، وأخرج له الجماعة. ثابت بن أسلم البناني تقدم في الباب قبله. وأنس رضي الله تعالى عنه تقدم في حديث أول الباب، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه. قوله فأستفتح أي أطلب أن يفتح لي، وقوله فيقول الخازن: سمي الملك الموكل لحفظ باب الجنة خازنا، لأن الجنة خزانة الله تعالى أعدها الله للمؤمنين وهو حافظها. وقوله محمد خبر لمحذوف أي أنا محمد. وقوله بك أمرت بالبناء للمفعول لا أفتح لأحد قبلك، قال الطيبي رحمه الله: قوله بك متعلق بأمرت، والباء سببية قدمت للتخصيص، والمعنى بسببك أمرت ألا أفتح لغيرك لا بشيء آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن الشفاعة في الإذن بدخول الجنة من كرامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا في الدنيا والآخرة، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يطرق باب الجنة إذانا بدخول الناس فيها، وأن للجنة خازن أو خزنة ولها أبواب، وأن السنة عند الرد في السؤال أن يجيب بالاسم، وأن الجنة لا تفتح لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.